بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، سؤال، من مستعد للإجابة فقط والباقي لا إذن نلغي السؤال دام هذه نسبة الاستعداد، لا نسأل هذا السؤال اليوم، نجعله بكرة. هذا الاستعداد ليس كافي، لكن لعلني غدا إذا سألت يكون الاستعداد أفضل. استعن بالله. لا نقرأ من نسختنا. هذا أي نسخة؟ إيش هذا؟ لا هذه أدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
صفحة كم عندك؟ صفحة كم؟
80.
طيب يلا يا إخوة جاهزين نبدأ؟ استعن بالله.
قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به.
لا شك أنه يصبر نفسه، لأن لزوم الهدي بحاجة إلى مجاهدة، فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، والقابض على الجمرة هل هو قبض بقاء أم إلقاء؟ لأنه لا شك أن الجمرة عندما تبقى لا لتبقى، إنما ربما يرميها، فهذا يدل على أن فيها مجاهدة للنفس والزمن قصير، وهذه هي الحياة، حياة قصيرة جدا. والله عز وجل ابتلى الناس فيها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، قال فإنك سألتني، من السائل؟ من هو السائل؟ أجيبه، من هو السائل؟
طلب من طرابلس.
كان ذلك أين؟ في طرابلس. إني أرى وجوه الأخوة اللي بتبتشر، فهم حريصين منذ القدم على معرفة السنة وعلماء السنة، ولا يزال عندهم المشوشين على السنة وعمام السنة، ليس فقط عندهم في ماذا؟ في كل مكان، ولكن غمهم كما يغم الآن كثير في بلادي طرابلس الغرب ما يفعله الخوارج، عليهم لعائن الله تترى، شتت الله شملهم. وجعل دائرة الحق لأهل السنة، وحقنا الله دماء المسلمين في كل مكان، آمين. نعم، قال فإنك سألتني أن أوضح لك. الإيضاح من التبيين، ويدل على أن أمر هذا ليس بكاف في الوضوح، لأنه قد لبس على الناس، والوضوح سمة أهل الحق لا يستطيعه المتميعة، الوضوح ابتلاء لا يقوى إلا من يرجو الله والدار الآخرة، الوضوح مركب صعب لا يستقر عليه إلا من كان فيه صفاء ونقاء ويريد وجه الله، الوضوح لا يقوى إلا من ذكرهم الشيخ عصمنا الله وإياكم بالتقوى، فمن عصمه الله عز وجل كان كذلك في دعوته وعقيدته وسره وسريرته وعلانيته وسره، جعلنا الله وإياكم كذلك وكفانا الله شر خلاف ذلك. أوضح لك من السنة، إذن إيضاح السنة أمر ديني وواجب شرعي، ليس هو أمر اختياري، بل هي أمانة في أعناق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فلا يجوز لك الكتمان في وقت وجوب الوضوح والبيان، ولا يحل لك، بل أنت آثم، وكما أتى في الأثر شيطان أخرس. أن تصبر نفسك، نعم، الثبات على السنة لا بد له من مجاهدة، ومن كان كذلك كان الله معه وفتح له مغاليق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فكان الله معه. تصبر نفسك على التمسك به، أي هذا الأمر الذي سأوضحه لك من السنة بحاجة أن تثبت لكثرة من وقع في خلافه، فلما كثر من وقع في خلافه أصبح ثقيل، والحق ثقيل، وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وش ذا؟ لا ما جبتها اليوم، شلها مني. نعم.
وتدع به عنك شبه الأقاويل.
إذن من عرف الحق بان له ضده، ومن بان له الأمر الواضح زال عنه الأمر المشتبه. قال وتدرأ به عن شبه الأقاويل، والشبه سميت شبه لأنها ليس فيها وضوح، فلربما قيل هذه كذا وقيل هذه كذا فهي ليست واضحة، ولو كانت واضحة لما اشتبهت على الناس، ولكن هذه التي اشتبهت عليهم لا يعلمون فيها، ولذلك تجد أن الحلال بين والحرام بين، وبينها إيش؟ ها؟ أمور مشتبهات، أكمل الرواية، لا يعلمها كثير من الناس، إذن هناك القليل من الناس من هو يعلمها، فقال الله لنا فاسألوا من يعلمها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سألتموهم كشفوا لكم ما اشتبه عليكم وما لم تعلموا. فهذا الأمر الذي اشتبه من الأقاويل بيانه عند أهل العلم فارجعوا لهم، فعندما يوضح له البينات وتتضح له الغامضات وتنجلي له المبهمات ويبان له الحق فليس له أن يركب جادة التأويل أو الانحراف ويقول لم يتضح لي. هو قد اتضح لكن لم يوافق الهوى الذي تمكن في نفسك، فاعتقدت قبل أن تسأل فتبحث عن ما يوافق في نفسك وهواك. ولو أنك سألت عن العلم لكان ذلك بمعرفة وحق، فتعلم من العلم ما تعمل به، وليس أن تقع في التلبيس فتبحث عما يوافق هواك. فإذا عرف الأمر واتضح له من السنة وثبت عليه وتمسك به، انظر التسلسل، أوضح واحد، تصبر نفسك هذا اثنين، تتمسك هذا ثلاثة، تدرأ به أي تدفع به ويمنع من وصول الشبه إليك. الشبه لا تنطلي إلا على من تلقاها دون درع حصين أو سياج مانع ففتح قلبه قبل أن يتحصن فوقعت فيه الشبه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهو لم يعرف هذه الأشياء فتمكن الهوى من قلبه، لم يتأسس، لم يتعلم، فلذلك وقع في هذه الأشياء. ولو أنه تأسس وتعلم لوفق، ومن منة الله على الشاب إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة. الشاب والأعجمي، لأن الشاب على أول نشوئه والأعجمي لا معرفة له باللسان والبيان، فيقع في هذا فيكون أول من سبق، فمهما أتاه من الأمور لا يزال له هوى في الأمر الأول. قلب فؤادك حيثما شئت من الهوى فإنما الحب للحبيب الأول، فقد وافق ذلك الأمر الذي قد تمكن منه، إلا أن يزيله الله عز وجل من قلبه، وهذا توفيق لا يوفق له إلا موفق. إذن بان لك الأمر، تصبرت ثم درأت به هذه الأشياء. نعم.
وزيغ محدثات الضالين،
قال شبه الأقاويل أي ليست البيان من السنة والقرآن، ليست البيان من الآيات والأحاديث، إنما أقاويل، والأقاويل غالبا تنسب إلى قائليها، ليس لهم فيها مستند لا بقرآن ولا بصحيح السنة، إنما أقاويل مبنية على آراء الرجال. ولذلك قال وزيغ أي ما زاغوا به عن الصواب، والزيغ ميل وانحراف، ولذلك تزيغ الأبصار وتزيغ الأذهان، كل ذلك يوقع في خلاف الصراط المستقيم والسبيل القائم والطريق المستقيم فيحيد عنه وينحرف. فإذا زاغ زاغ في أمر قد أحدثه من ضل، فوصفه هنا بمحدثات الضالين، وهذا كافي في التحذير منها، أنها زيغ ومحدثات وضالين. فهنا خمسة أمور: شبه وأقاويل وزيغ ومحدثات وضالين، وهذه مفاتيح الشر. مفاتيح الشر بشبه وأقاويل وزيغ ومحدثات وعن ضالين، فانتبه من هذه المجموعة فهي مجموعة سوء. نعم.
وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا.
منهاجا موضحا، وكلمة المنهاج مستخدمة من قديم، كما في القرآن شرعة ومنهاجة، وكما ذكرها السلف. فيأتينا بعض الناس يقول أشغلتم الناس بمفردة جديدة، منهج منهج منهج، ما هو المنهج؟ قلنا المنهج مذكور في كتاب الله وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور في أقوال السلف الصالح، ولكنكم لا تريدون هذا، نعم. وإلا قد بانت في منهاج النبوة، لكن لا يريدون منهاج النبوة ولا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المنهاج الواضح لا يرتضوه، يريدون طريقة قد ارتضوها هم مما وافق أهواءهم. نعم.
لم آل نفسي وإياك فيه نصحا.
قال شرحت لك منهاجا موضحا، أي مبينا ويزيد لك الإيضاح، ولعلكم في خلال سطرين فقط أدركتم أنه الوضوح، الوضوح كررها هنا معنى المؤلف، يدل على أنها سمة ذلك العصر، أنه الوضوح سمة ذلك العصر، البيان سمة ذلك العصر، القوة بالأدلة في بيان ما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونالوا ما نالوا ووقع لهم ما وقع لهم من هذه الأشياء الغريبة التي أعانهم الله تبارك وتعالى فتجاوزوها، فبقيت هذه الأمور غضة طرية حتى وصلت ليوم الناس هذا. نعم.
بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسجيد.
قال لم آل،
لم آل نفسي وإياك فيه نصحا،
يعني بذلت جهدي وطاقتي، يعني لم أقصر في أن أبين لك ما أمارسه أنا، فأنا لا أرشدك بشيء أو أدلك على شيء أنا لا أمارسه أو أنا لا أفعله، إنما أنا وأنت، فأسعى بنجاة نفسي وأنت، وهذا هو كمال النصح. كمال النصح أن تسلك وأن تجعل الناس يسلكوا ما يريده الله. نعم.
بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسجيد،
أي بدأت بالحمد، وهذه ابتداء، فبدأ بالبسملة ثم ثمنا بالحمد له، وهنا فيه بيان توحيد العبادة، أن الله هو المحمود سبحانه عز وجل، فالحمد لله رب العالمين، وأيضا سؤال الرشد، فإذا الله إذا أراد الله عبدا بخير أرشده له ودله عليه وثبته عليه وهداه إلى مراشد الأمور وخيرها وتمامها، وهو أن يوفق العبد أن يكون سلوكه وأقواله وقلبه وجوارحه في مراضي الله مبعد عما يسخط الله، وهذا هو ولي الله الذي تولى الله عز وجل شأنه وأمره فحفظه في بصره وسمعه وجميع جوارحه، وإذا رأى العبد أن عينه زاغت أو لسانه زل أو يده بطشت أو قدمه زلت، فليعلم أنه قد أوكل لنفسه وقد ابتعد عن حفظه، فانتبه لنفسك وأنت الحكم، وأنت أعلم الناس بنفسك، عندما تراها تضعف فاعلم أن الله عز وجل قد أوكلك إلى نفسك، وأما إن كنت حبيب الله وولي الله فأنت محفوظ بحفظ الله في نظرك، فلا يريك إلا ما يرضيه ولا ينطقك إلا ما يرضيه ولا تمارس إلا ما يرضيه، فإن وجدت في نفسك خلاف ذلك فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، فانتبه وعد، فاللهم لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. للرشد والتشديد، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن دله الله على مراشد الأمور فقد فاز، ومن سدده أي جعله موافقا للصواب مبتعدا عن الخطأ والغي والانحراف فهذا كما أن الحمد لله، فالرشد والسداد بيده، وفيه إلماحة في الرد على كثير من الفرق الذي لا يوافقون، وهو قد رد عليهم بالتفصيل، ولكن دائما في بدايات الكتابات تكون براعة الاستهلال وقوة البيان، فتجد أن معاني كثيرة في مفردات قليلة، لو تأملها المتأمل لعلم أن مراد المؤلف في كتابه قد بان من خلال شطر كلمة في بداية سطر، وهكذا تجدها في كتابات أهل العلم خاصة. والمزني إمام متقن متفنن أديب ورع زاهد فقيه أصولي، فالمفردة عندما يكتبها يكتبها وهو يعي ويعني ما يريد. نعم.
الحمد لله أحق من ذكر.
نعم، هو أحق من ذكر، فسبحانه عز وجل ذكره واجب. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر. فالله عز وجل هو أحق من ذكر ومجد، فمن وجد في نفسه ضعف في هذا الجانب في تمجيد الله وتعظيم الله وذكر الله فهذا نقص في التعبد. نعم.
وأولى من شكر وعليه أثني.
فإن كان عندك همة في الشكر فكن لله شاكرا وله ذاكرا، والشكر والذكر يدخل في أشياء كثيرة، فالصلاة من الذكر، القرآن من الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكر، العلم ذكر، كل هذا من ذكر الله عز وجل. وكذا الشكر، شكر اللسان، شكر القلب، شكر الجوارح، كل ذلك يمارسه واقعا وتطبيقا واعتقادا وعمل في جوارحه. إن من شكر الله في نظره أن لا يرى إلا ما يرضي الله، لأن الله قد وهبه هذا النظر فلا يصرفه إلا في مرضيه ولا يجعله في مواطن السخط. الشكر وأعظمه التوحيد، وغالب الآيات في القرآن إذا أتت بالشكر إنما يراد به توحيد العبادة، وقليل من عباد الشكور، وهكذا غالب الآيات في الشكر إنما يراد بها توحيد العبادة.
وعليه أثني.
نعم، فهو أهل للثناء والمجد، وهذا من تمجيد الله عز وجل بالثناء عليه، فهو حامد وذاكر وشاكر، منه الرشد منه التسديد وله الثناء. نعم.
الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد.
بعد المقدمة في أمور العبادة وتوحيد العبادة بدأ بتوحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، فذكر الواحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتصمد له القلوب وتلجأ إليه. قال ليس له صاحبة ولا ولد، كل هذا في تمجيد الله بصفاته، وهذا كله رد على من نفوا هذه الصفات. نعم.
ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع.
اقتبس هذا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هنا في هذه الفقرات بين فيها توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وفيه توحيد الربوبية، فيه توحيد الربوبية في الخلق. قال ليس كمثله شيء، قال ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل. هنا سيقرر أصول أهل السنة، أصول السلف في مفهوم الأسماء والصفات وكيف يكون ذلك، لأن أجمل ما يستدل به المستدل في بيان هذه المسألة هي هذه الآية ليس كمثله شيء، وهذا نفي كل ما في الذهن من تصورات ومدركات و مقروءات أو أشياء أو كل شيء، إخلاء الذهن من كل شيء ليس كمثله شيء. ثم الإثبات وهو السميع البصير، سميع وبصير على غير مثال في ذهنك ولا تصور ولا أي شيء، ليس كمثله شيء. فهناك أشياء قد خلقها الله ونفى عن العباد إدراكها أو تصورها أو معرفتها على حقيقتها، كما قال في وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانت لك هذه الأشياء وكان لك خيال خصب واستحضرت في الذهن ما لا يستحضر في المشاهدة ولا في الحقيقة، إن في الجنة فوق ذلك كله، وهي مخلوق من مخلوقات الله، والله يتكلم عن ذاته ويقول ليس كمثله شيء، انتهى. فلا يأتي من ينفي حتى لا يقع في التشبيه، أو يأتي من يعطل فلا، إن المعطلة والنفاة تصوروا في الأذهان فنفوا حتى لا يشبهوا أو أثبتوا حتى لا يعطلوا، لأنهم تصوروا. والحقيقة أن هذا النفي تام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي سميع وبصير على غير متصور في الذهن، لأنه ليس كمثله شيء، فلا شبيه ولا مثيل ولا عديل. وهذه الكلمات التي كان يستعملها السلف، قال: لا مثيل، لا شبيه، لا عديل. والمثيل من التمثيل، والشبيه من التشبيه، والعديل من المماثلة والمساواة، فلا عدل له ولا مثيل له ولا كفء له ولا ند له، وكلها وردت في القرآن: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا عديل له ولا شبيه له. ثم قال: السميع البصير، أثبت هنا صفة السمع، وأثبت صفة البصر، ثم أتبعها الحليم الخبير المنيع الرفيع. كل هذا فيه بيان هذه الصفات، وكلها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
جميل هذه العبارة على اختصارها، إلا أنها أثبت العلو مع وجود إيش؟ العلم. فهو له العلو المطلق، علو الذات، علو المنزلة، علو القهر. ولذلك إذا سجدنا ونزلنا إلى الأرض أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، ويقول وهو ساجد وجبهته في التراب: سبحان ربي الأعلى وإني لأعجب ممن لا يؤمنون بالعلو وهم يقولون هذا في سجودهم، ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، وفيها إثبات علو النبي صلى الله عليه وسلم، فيمارسون البدعة وينكرون الاعتقاد. عجبا لمثل هؤلاء. فله العلو التام. فالله عز وجل كل مخلوقاته دونه، كل مخلوقاته دونه، وهو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وكلها مفتقرة إليه وهو في غنى عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فكل هذه المخلوقات مفتقرة إليه، وهو دان بعلمه من خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فالله عز وجل معهم بعلمه. وهذا فيه رد على من وقعوا في الحلول أو الاتحاد أو الوحدة. الحلول يختلف عن الاتحاد ويختلف عن الوحدة. فالاتحاد شيء وشيء، اتحدوا وصاروا إيش؟ شيء واحد، شيء وشيء فصار اتحاد. والحلول شيء حل فيه شيء، فحلول واتحاد والوحدة صار شيئا واحد. وكلها عقائد كفرية ضالة منحرفة لا عبرة بها. يرد عليها طفل من أطفال أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها إنها مؤمنة. وهذا فيه رد على من يقولون لا يجوز أن تقول لأحد أين الله. القائل هذا ينكر على أول من سأل هذا السؤال. من أول من سأل وامتحن؟ ها؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ ففروا إلى تضعيف هذا الحديث. ودائما حجة الغير مستقيم على الهدي إنكار الأدلة. فلو كانت آية في الكتاب أو لو كان حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لردها. بل وصل الأمر ببعضهم أن تمنى لو يحك بعض الآيات من المصحف لأنها تخالف اعتقاده المنحرف. أما الحديث يضعفونه، بل بلغ الأمر أن هذا الحديث لو كان في الصحيحين فهو مردود. وهذا على كل مستويات التعصب في الاعتقاد والفقه وغيرها. فأن أحدهم قال كل آية في كتاب الله تخالف مذهبنا فهي منسوخة، وكل حديث يخالف ما نحن عليه ضعيف، فجعل ما هم عليه هو الأصل، وما يخالفه من القرآن والسنة مردود وباطل. نعم. إذن هنا بان مفهوم العلو وبان مفهوم علمه، أنه علمه بكل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذا علو كامل وعظمة، ومع ذلك كل هذه الأشياء أحاط بها. نعم.
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم
هنا انتهينا من مسألة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وأتى بتأصيل مسألة الأسماء والصفات، وأتى فيها بالإثبات وبين فيها المنفي، ثم ذكر جملة من الصفات، ثم ناقش مسألة العلو، ثم ناقش مسألة العلم، ثم بدأ في مسائل الإحاطة ومسائل القضاء ومسائل القدر. نعم.
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
كانت المزني طالب علم يافعا في شبابه، فأتى للإمام الشافعي فقال له: ما القدرية يا أبا عبد الله؟ ما القدرية؟ فقال: هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. فاستفاد من هذه الإجابة وجعلها في معتقده. من يكتشف هذا؟ أين هي العبارة؟ أعيدوها، كل يعيدها في نسختها، اقرأها معكم نصف دقيقة، اقرأوها، تأملوا المقطع، كل يقرأه لوحده، اقرأوا العبارة حتى تستفيدوا، اقرأوها. وجدتموها؟ ها، اعدها يا زكي.
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق.
إحاطة علمه بالأمور معناه أن الأمر لا يخرج عن إحاطته. نعم.
وأنفذ في خلقه سابق المقدور،
وهذا ما قد كتبه فيه في اللوح المحفوظ. يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هذه إشارة إلى مسألتين دقيقتين مما يعلمه الله، حتى يبين أن الذي غمز عينه ولم يره أحد الله عز وجل علمها، بل ربما يرى أحد من يرى هذه الخائنة وهناك أشد منها ما لا يعلمه الناس، وهي ما يخفيه في صدره، فالله عالم به، فماذا غاب عنه؟ لا شيء، كل شيء. وخائنة الأعين هي إغماضة العين الواحدة، فيها إشارة للشخص، وهي غالبا تكون بخفة وعجلة ليدرك الآخر مراد هذا. وإن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن قد أحرق دمه، قال: السلام عليك يا رسول الله، وقد أحرق دمه، فكان يلتفت، والمجلس مهيب، حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قد أحرق دمه، وهو يقول للرسول: السلام عليك يا رسول الله، ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتفت كأنما يقول: هذا قد أحرقت دمه، ثم يلتفت والرجل لا يزال يردد السلام، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام. فلما قال لهم: لما لم تقتلوا؟ قال: يا رسول الله، هل لا أشرت لنا؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا الوضوح، وإلا فلا، ليس الغمز والهمز واللمز، إنما الأمر واضح. إذن علمه كما وصفه سبحانه عز وجل وقد تكلم عن نفسه، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. فالخلق عاملون بسابق علمه، هذه فيها إيش؟ رد على هؤلاء. واصل.
ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.
نعم.
لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
وهذا في القدر، وهناك القدر الكوني والقدر الشرعي، وسأبين لكم بطريقة مختصرة ليس فيها أسلوب المتفلسفة الذين شتتوا الأذهان وأوقعوا في الحيرة. ألا يعلم الزاني حكم الزنا؟ ألا تعلم الزانية حكم الزنا؟ ومع ذلك وقعت ووقع في الزنا، وقل هذا في كل ما قد خالف من خمر أو عقوق أو غير ذلك من سائر المحرمات، هل علم ما كتب في اللوح المحفوظ؟ إذن هذا نسميه القدر ليش؟ الكوني. ولكن هل العبد في فعله هذا وممارسته هذه كانت باختيار أو بغير اختيار؟ طيب، بعلم أو بغير علم؟ برضا أو بغير رضا؟ فيخرج من هذا الإكراه، يخرج من هذا الجهل، يخرج من هذا النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأتى في الأثر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما الشكره عليه وفيه ضعف، ولكن مفهومه صحيح. إلا من أكره كما في الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضحة؟ فنجد الأحكام الشرعية لا يؤاخذ بها إيش؟ المكره إذا وقع في مخالفتها، ولا الناس. ولذلك أيضا فيما يتعلق بمن لم يعلم الحكم، وذلك في جهلك من نشأ في بيئة لا يعلم هذه الأشياء. فهذا الذي قد وقع في الزنا يعلم حكمه ووقع فيه باختيار، لم يكره، فهو مؤاخذ. فإن أتى آتي وقال هذا كتب عليه في اللوح المحفوظ، نقول له هل يعلم ما قد كتب عليه؟ يقول ماذا؟ لا. إذن هذا الفعل لما فعله هو يعلم ما يفعل؟ نعم. إذن هو مؤاخذ، مؤاخذ على ما قد علم ومارس ولم يعلم ما كتب فيه. إذن الأمر الكوني أمر لا علم لك به، والأمر الشرعي لك به علم، ففعلت بعلم فأنت مؤاخذ على هذه الممارسة، لأنها بإرادة واختيار ومشيئة. وضحت؟ هذا هو مسألة القدر اختصار، وفيها رد على جميع الطوائف، لا النفاة ولا الجزئية فيه ولا غير ذلك. ولذلك لما أتى ابن مسعود ابن عمر إن هناك أقواما يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل من حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وفي مرة أخرى لما أتوا، وفي رواية أخرى أنه قال لهم الحديث الطويل حديث جبريل، وأيضا حديث بني الإسلام. كل هذه الأشياء كانت رد على هؤلاء القدرية، فكانوا يردون عليهم ببيان الأدلة والبراءة من الفعل والفعل. نعم.
وخلق
هذا في بيان كل مسائل القدر. ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، هذا ذكرته لكم. نعم. يملك من طاعة النفع ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق مشيئة من غير حاجة كانت به. إذن هنا تكلمنا عن مسألة إيش؟ القدر الكوني، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، ومع ذلك يفعل الله ما يشاء ويختار، وكل يوم هو في شأن، والدعاء يرد القضاء. ولذلك اشتهر عند بعض الناس اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ويظنه أنه بلغ من زمام الأمر غايته ومن الدعاء فيه الأدب مع الله، وهذا الدعاء غلط. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر سئل شيخنا وكنت حاضر المجلس شيخنا الشيخ علي بن باز عن هذه المسألة، بعضهم يسأل كذا ويقول لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، قال غلط غلط. والشيخ إذا قال كلمة غلط هي من الكلام، لأنه رفيع في نقده راق في أدبه، فيذكر الكلمة في الجرح ويظنها الظان أن فيها نوع من وهي في غاية الغلظة عندما يتكلم بها ويقول غلط هذا غلط. قال هذا غلط، بل نسأل الله أن يصرف عنا شر ما قضى، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واصرف عنا شر ما قضيت، فنسأل الله يصرف عنا شر القضاء. نعم.
وخلق الملائكة جميعا لطاعته.
قال وخلق الملائكة، هنا انتقل إلى الملائكة، كما خذنا من الوقت ساعة إلى عشر. إذن الملائكة خلق من خلق الله، وهنا لعلكم تلاحظون التسلسل، بدأ في ماذا؟ بالإيمان بالله، ثم ملائكته، ثم رسله، وسيأتي تفصيل ثم كتبه سيأتي في القرآن، فبدأ فيه بهذه الأركان. وجميل هنا معنونة بأشياء ذكرها: خلق آدم، طيب الأنبياء، الإيمان، القرآن، الجنة، النار، الصفات، القبر، البعث، النشور، الجنة، النار، طاعة ولاة الأمر، الإمساك، القول في الصحابة، الصلاة، وراء الأئمة والجهاد معهم، الصلاة قصرها، اجتماع الأئمة، المحافظة، الفرائض، خاتمة الرسالة. لا إن شاء الله سنختمها إن شاء الله. قال الإيمان بالملائكة، الملائكة عباد مكرمون، خلقوا من نور، خلقوا من بس فقط الملائكة، البشر خلقوا من طين. هناك بعض الفرق الضالة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ومن هذه الفرق النورسية التي ينتبه لها طائفة في شمال الأكراد وبعض الأتراك ينتمون لها، والمدرسة الأخيرة التي منتشرة في تركيا تنتمي لهذه المدرسة النورسية، أتباع هؤلاء في المدرسة النورسية، ومنها شيخهم هذا الذي قاد للانقلاب، التي هذا يعتبر من هذه الفرقة، وهي ترى هذه الأشياء ودائم. وتأثر بها محمد الياس الكندهلوي أيضا، أصحاب الياسوية التبليغ، ولذلك غالب مساجدهم يسمونها مسجد النور، ولهم طرف تأثر أيضا بالبريلوية المعتقدة أن الرسول ليس بشر، ولذلك من يقول الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يرددون هذا ويؤمنون أن نوره شع وأنه حضر نوره بيننا وكذا، ودائما يستخدمون المفردات هذه، وهذه مدارسهم، وهذه التي يصيح ظلالنا مدحا وثناء على أصحاب هذه العقائد، لأنهم التقوا معهم في فكر الخوارج الذي أحياه في هذا العصر فرقة حسن البنا. نعم.
وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش.
الملائكة جبلتها، الجبلة في الشيء أي طبيعته، طبيعته وممارسته التي لا كلفة فيها، فهم التسبيح والذكر، بل بعضهم منذ خلقه الله ساجد، وإذا ارتفع قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهذا ملك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لربي أن أتحدث عن ملك منذ خلقه الله ساجد. ومخلوقات عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حملة العرش قال أذن ربي أن أتكلم عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه ومنكبه مسيرة 500 عام للطائر، ما بين شحمة أذنه ومنكبه، مخلوقات عظيمة، جبريل مقدمهم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه نزلة أخرى أيضا عند سدرة المنتهى، وقد رآه كما هو له 600 جناح سد الأفق، وله من القدرة أن بعضهم كان يرى، ومعلومة قصة حنظلة وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم لما أتى يشتكي قال ما بك؟ قال إني لا أجد في نفسي عند رسول الله كأن نار الجنة رأي عين، وإذا تحدث عن النار وإذا رجعنا إلى أهلنا وعفسنا الزوجات كان المهم يذكر وحشة ما وجد. قال والله إني لا أجد ما تجد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون أنفسهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. إذن هذا أمر ممكن ولا غرابة في رؤية الملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء، بل إن الكفار رأوا الملائكة كما ذكر كفار قريش، قال والله ليس هذا بقائدي إنما أتى كذا، ثم ذكر وصف الملك وكانوا يرونهم لما أتوا في غزوة بدر والملك يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم، وهي مخلوقات قد أخرج الله لنا من علم غيب من غيبها ما قد أخرج، ولا يزال الكثير منها لا يعلمه كثير من الناس. أما الظلال اللي يقولون جانا جبريل وصلى معنا وفي مسجده ويقول كذا، هذا رجل إلى الصوفية أقرب منه إلى أهل السنة، ويذكر الملائكة تصلي خلفه ومن مكان كذا إلى مكان كذا ومكانه، هذا رجل فيه مسح التصوف وإن أظهر في نفسه أنه على السنة. والجهال يشتهرون بالغرائب وأهل السنة يشتهرون بالعلم في بيان الأدلة وإيضاح الحجة والمحجة. الملائكة موكلون بأعمال، كل منكم معه ملكان، هم خلق عظيم خلق عظيم، كل يوم يطوف بالبيت المعمور 70,000 ملك لا يأتونه، يعني ما يجيه الدور مرة ثانية لكثرتهم، ما يأتيه الدور مرة ثانية لكثرتهم، كل منا موكل بملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك موكل بالحسنات وملك موكل بالسيئات، وملك الحسنات موكل وأمير على ملك السيئات، وإذا فعلت السيئة لا يكتبها ملك السيئات إلا بعد 6 ساعات من فعلك لها، يستأذن الأيمن حتى يأذن له، فإذا أذن له دونها، وإن استغفر العبد تحولت إلى الحسنات فكتبت. منهم موكل بالجنة النار أبوابها في السماء حفظة، الأجنة عندما تنفخ الروح في القبر، هم مخلوقات خلقها الله عز وجل وجعلها مطيعة، والإنس والجن خلقهم الله عز وجل ذا من طين وذا من نار وجعلهم مبتلون، والملائكة لا تعرف الشهوات ولا الشبهات، الملائكة لا تعرف الشهوات ولا الشبهات، محفوظة بحفظ الله عز وجل تسير في مراضيه. نعم.
فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون،
الله أكبر،
وطائفة منهم
يعني بقدرته لا بقوته من نافذة على القدرة، الله أكبر، جميع عبارات سني، بقدرته يحملون العرش بقدرة الله عز وجل. نعم.
وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره،
كجبريل عليه السلام موكل بذلك بالوحي، وبعض مدبرون لأمره. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. ثم
نعم، هذا بداية الخلق لآدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك، انظر لما تمكن من الوعد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلمن نبأه بعد حين. هذه الآيات فيها القصة من البداية، قصة آدم والحوار وما جرى، وهي جميلة. ارجعوا إلى التفسير وقرأوها بيدي، أي بيان تشريف هذا المخلوق أبونا أصلنا كذلك. ثم حصل ما حصل، الشجرة التي أغواه الشيطان، والقصة معلومة ومشهورة. نعم. ثم ابتلاه بما نهاه لأنه وقع فأكلها وحصل ما حصل، فنزل آدم قيل أهبط، ومفردة الهبوط تعني النزول التدريجي ليس السقوط، النزول وهذه حكمة من الله عز وجل. وأصحاب مبدأ الجاذبية، وأصحاب مبدأ إذا أراد الله شيئا كان، أصحاب مبدأ الشمس والدوران، هذه أشياء غيبية هم لا يعلمون هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أيتدرون أين تذهب الشمس؟ قال الله قال تسجد تحت العرش، فتستأذن ربها حتى تشرق، لا يأذن الله لها حتى يأتي ذلك اليوم، فلا يأذن الله لها فتشرق من حيث غربت. يقولون لا، إن الأرض تدور ويأتي نيزك يضربها ويخليها ترجع حتى إذا رجعت بدأت ترش. ما هذا؟ هؤلاء لا يؤمنون بمثل هذه النصوص، فيجدون أنفسهم بين حقيقة درسوها وما بين أمر غيبي لم تستوعبه عقولهم لمدركات التلقي التي هم تلقوها. هم لا يعلمون أن هذا الكون يجري بأمر الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قدرة عظمة. وهؤلاء أصحاب الفلك والجيولوجيا وأصحاب الجغرافيا يقولون كل شيء رأيناه. وين يا جوج وماجوج؟ وين رأيته؟ وين الدجال؟ موجود. وجدتم جوج وماجوج؟ وجدتم الدجال؟ لم يحيطوا شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا نريد جوج وماجوج ولا نريد الدجال. أين الطائرة الماليزية؟ على كل هذه الأشياء لله فيها حكمة ليظهر حقيقة كذبهم وادعائهم بالمعلومات والمعرفة. تسنامي الذي خرج وأهلك خلق كثير، أين معرفتهم بها؟ وأين تتبع الأعاصير؟ أين تتبع الزلازل؟ أين أمر الله إذا أراد قال كن فكان. وهؤلاء يظنون أنهم أحاطوا بكل شيء علما، والله قد أخبرنا وما يعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلق آدم بإنعم، المسألة هذه ننتهي منها ونتوقف إن شاء الله. خلق آدم
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها إلى آخر الآيات. فالشاهد أن العداوة واضحة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن هناك قد حذر وهنا قد حذرنا فانتبه فنحن سبي العدو. نعم.
وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى تاك أكلها سبيلا ولا عنه لها منهبا.
ثم كانت بعد ذلك ذريته فبقيت 10 سنين ثم حصل الطوفان والموجود ذرية من نجا اللي نجوا مع من اللي نجوا مع نوح في الأولين على التوحيد واللي نجوا مع نوح على التوحيد والأولين وقعوا في الشرك بتسلسلة واللي نجوا ونقوا عادوا فعادوا إلى الشرك. والقصة طويلة وإن شاء الله اللقاء قريب ونكمل ما ذكرنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة. سؤال، من مستعد للإجابة؟ فقط والباقي لا لا. إذن نلغي السؤال دام هذه نسبة الاستعداد، لا نسأل هذا السؤال اليوم، نجعله بكرة. هذا الاستعداد ليس كافي، لكن لعلني غدا إذا سألت يكون الاستعداد أفضل. استعن بالله. لا نقرأ من نسختنا. هذا أي نسخة؟ إيش هذا؟ لا هذه أدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
صفحة كم عندك؟ صفحة كم؟
80.
طيب يلا يا إخوة جاهزين نبدأ؟ استعن بالله.
قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به.
لا شك أنه يصبر نفسه، لأن لزوم الهدي بحاجة إلى مجاهدة. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، والقابض على الجمرة هل هو قبض بقاء أم إلقاء؟ لأنه لا شك أن الجمرة عندما تبقى لا لتبقى، إنما ربما يرميها. فهذا يدل على أن فيها مجاهدة للنفس والزمن قصير، وهذه هي الحياة. حياة قصيرة جدا. والله عز وجل ابتلى الناس فيها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، قال فإنك سألتني. من السائل؟ ها؟
مجموعة.
من هو السائل؟ أجيبه. من هو السائل؟
ها؟ طلبها من طرابلس.
كان ذلك أين؟ في طرابلس. إني أرى وجوه الأخوة اللي بتبتشر، فهم حريصين منذ القدم ها على معرفة السنة وعلماء السنة، ولا يزال عندهم المشوشين على السنة وعمام السنة، ليس فقط عندهم في ماذا؟ في كل مكان، ولكن غمهم كما يغم الآن كثير في بلاد طرابلس الغرب ما يفعله الخوارج عليهم لعائن الله تتلى. شتت الله شملهم وجعل دائرة الحق لأهل السنة، وحقن الله دماء المسلمين في كل مكان، آمين. نعم، قال فإنك سألتني أن أوضح لك. الإيضاح من التبيين، ويدل على أن أمر هذا ليس بكاف في الوضوح، لأنه قد لبس على الناس، والوضوح سمة أهل الحق لا يستطيعه المتميعة. الوضوح ابتلاء لا يقوى إلا من يرجو الله والدار الآخرة. الوضوح مركب صعب لا يستقر عليه إلا من كان فيه صفاء ونقاء ويريد وجه الله. الوضوح لا يقوى إلا من ذكرهم الشيخ عصمنا الله وإياكم بالتقوى، فمن عصمه الله عز وجل كان كذلك في دعوته وعقيدته وسره وسريرته وعلانيته وسره. جعلنا الله وإياكم كذلك، وكفانا الله شر خلاف ذلك. أوضح لك من السنة. إذن إيضاح السنة أمر ديني وواجب شرعي، ليس هو أمر اختياري، بل هي أمانة في أعناق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فلا يجوز لك الكتمان في وقت وجوب الوضوح والبيان، ولا يحل لك، بل أنت آثم، وكما أتى في الأثر شيطان أخرس. أن تصبر نفسك. نعم، الثبات على السنة لا بد له من مجاهدة، ومن كان كذلك كان الله معه وفتح له مغاليق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكان الله معه. تصبر نفسك على التمسك به، أي هذا الأمر الذي سأوضحه لك من السنة بحاجة أن تثبت لكثرة من وقع في خلافه، فلما كثر من وقع في خلافه أصبح ثقيل والحق ثقيل وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وش ذا؟ لا ما جبتها اليوم. شلها مني. نعم.
وتدرع به عنك شبه الأقاويل.
إذن من عرف الحق بان له ضده، ومن بان له الأمر الواضح زال عنه الأمر المشتبه. قال وتدرأ به عن شبه الأقاويل. والشبه سميت شبه لأنها ليس فيها وضوح، فلربما قيل هذه كذا وقيل هذه كذا فهي ليست واضحة، ولو كانت واضحة لما اشتبهت على الناس، ولكن هذه التي اشتبهت عليهم لا يعلمون فيها. ولذلك تجد أن الحلال بين والحرام بين، وبينها إيش؟ ها؟ أمور مشتبهات. أكمل الرواية، لا يعلمها كثير من الناس. إذن هناك القليل من الناس من هو يعلمها، فقال الله لنا فاسألوا من يعلمها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سألتموهم كشفوا لكم ما اشتبه عليكم وما لم تعلموا. فهذا الأمر الذي اشتبه من الأقاويل بيانه عند أهل العلم فارجعوا لهم، فعندما يوضح له البينات وتتضح له الغامضات وتنجلي له المبهمات ويبان له الحق، فليس له أن يركب جادة التأويل أو الانحراف ويقول لم يتضح لي. هو قد اتضح لكن لم يوافق الهوى الذي تمكن في نفسك، فاعتقدت قبل أن تسأل فتبحث عن ما يوافق في نفسك وهواك. ولو أنك سألت عن العلم لكان ذلك بمعرفة وحق، فتعلم من العلم ما تعمل به، وليس أن تقع في التلبيس فتبحث عما يوافق هواك. فإذا عرف الأمر واتضح له من السنة وثبت عليه وتمسك به، انظر التسلسل، أوضح واحد، تصبر نفسك هذا اثنين، تتمسك هذا ثلاثة، تدرأ به أي تدفع به ويمنع من وصول الشبه إليك. الشبه لا تنطلي إلا على من تلقاها دون درع حصين أو سياج مانع، ففتح قلبه قبل أن يتحصن فوقعت فيه الشبه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهو لم يعرف هذه الأشياء فتمكن الهوى من قلبه، لم يتأسس لم يتعلم، فلذلك وقع في هذه الأشياء. ولو أنه تأسس وتعلم لوفق، ومن منة الله على الشاب إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة. الشاب والأعجمي، لأن الشاب على أول نشوءه والأعجمي لا معرفة له باللسان والبيان، فيقع في هذا فيكون أول من سبق، فمهما أتاه من الأمور لا يزال له هوى في الأمر الأول. قلف فؤادك حيثما شئت من الهوى فإنما الحب للحبيب الأول. فقد وافق ذلك الأمر الذي قد تمكن منه، إلا أن يزيله الله عز وجل من قلبه، وهذا توفيق لا يوفق له إلا موفق. إذن بان لك الأمر، تصبرت ثم درأت به هذه الأشياء. نعم.
وزيغ محدثات الضالين.
قال شبه الأقاويل أي ليست البيان من السنة والقرآن، ليست البيان من الآيات والأحاديث، إنما أقاويل، والأقاويل غالبا تنسب إلى قائليها، ليس لهم فيها مستند لا بقرآن ولا بصحيح السنة، إنما أقاويل مبنية على آراء الرجال. ولذلك قال وزيغ، أي ما زاغوا به عنه الصواب، والزيغ ميل وانحراف، ولذلك تزيغ الأبصار وتزيغ الأذهان، كل ذلك يوقع في خلاف الصراط المستقيم والسبيل القائم والطريق المستقيم، فيحيد عنه وينحرف. فإذا زاغ زاغ في أمر قد أحدثه من ضل، فوصفه هنا بمحدثات الضالين، وهذا كافي في التحذير منها، أنها زيغ ومحدثات وضالين. فهنا خمسة أمور: شبه وأقاويل وزيغ ومحدثات وضالين، وهذه مفاتيح الشر. مفاتيح الشر بشبه وأقاويل وزيغ ومحدثات وعن ضالين، فانتبه من هذه المجموعة، فهي مجموعة سوء. نعم.
وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا.
منهاجا موضحا، وكلمة المنهاج مستخدمة من قديم، كما في القرآن شرعة ومنهاجة، وكما ذكرها السلف. فيأتينا بعض الناس يقول: أشغلتم الناس بمفردة جديدة، منهج منهج منهج، ما هو المنهج؟ قلنا: المنهج مذكور في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور في أقوال السلف الصالح، ولكنكم لا تريدون هذا. نعم. وإلا قد بانت في منهاج النبوة، لكن لا يريدون منهاج النبوة ولا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المنهاج الواضح لا يرتضوه، يريدون طريقة قد ارتضوها هم مما وافق أهواءهم. نعم.
لم آل نفسي وإياك فيه نصحا.
قال: شرحت لك منهاجا موضحا، أي مبينا، ويزيد لك الإيضاح. ولعلكم في خلال سطرين فقط أدركتم أنه الوضوح، الوضوح كررها هنا معنى المؤلف، يدل على أنها سمة ذلك العصر، أنه الوضوح سمة ذلك العصر، البيان سمة ذلك العصر، القوة بالأدلة في بيان ما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونالوا ما نالوا، ووقع لهم ما وقع لهم من هذه الأشياء الغريبة التي أعانهم الله تبارك وتعالى فتجاوزوها، فبقيت هذه الأمور غضة طرية حتى وصلت ليوم الناس هذا. نعم.
بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
قال: لم آل،
لم آل نفسي وإياك فيه نصحا،
يعني بذلت جهدي وطاقتي، يعني لم أقصر في أن أبين لك ما أمارسه أنا، فأنا لا أرشدك بشيء أو أدلك على شيء أنا لا أمارسه أو أنا لا أفعله، إنما أنا وأنت، فأسعى بنجاة نفسي وأنت، وهذا هو كمال النصح. كمال النصح أن تسلك وأن تجعل الناس يسلكوا ما يريده الله. نعم.
بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد،
أي بدأت بالحمد، وهذه ابتداء، فبدأ بالبسملة ثم ثمنا بالحمد له، وهنا فيه بيان توحيد العبادة، أن الله هو المحمود سبحانه عز وجل، فالحمد لله رب العالمين. وأيضا سؤال الرشد، فإذا الله إذا أراد الله عبدا بخير أرشده له ودله عليه وثبته عليه وهداه إلى مراشد الأمور وخيرها وتمامها، وهو أن يوفق العبد أن يكون سلوكه وأقواله وقلبه وجوارحه في مراضي الله، مبعد عما يسخط الله، وهذا هو ولي الله الذي تولى الله عز وجل شأنه وأمره فحفظه في بصره وسمعه وجميع جوارحه. وإذا رأى العبد أن عينه زاغت أو لسانه زل أو يده بطشت أو قدمه زلت، فليعلم أنه قد أوكل لنفسه وقد ابتعد عن حفظه. فانتبه لنفسك وأنت الحكم، وأنت أعلم الناس بنفسك. عندما تراها تضعف فاعلم أن الله عز وجل قد أوكلك إلى نفسك. وأما إن كنت حبيب الله وولي الله فأنت محفوظ بحفظ الله في نظرك، فلا يريك إلا ما يرضيه، ولا ينطقك إلا ما يرضيه، ولا تمارس إلا ما يرضيه. فإن وجدت في نفسك خلاف ذلك فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك. فانتبه وعد، فاللهم لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. للرشد والتشديد، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن دله الله على مراشد الأمور فقد فاز، ومن سدده أي جعله موافقا للصواب مبتعدا عن الخطأ والغي والانحراف فهذا كما أن الحمد لله، فالرشد والسداد بيده. وفيه إلماحة في الرد على كثير من الفرق الذي لا يوافقون، وهو قد رد عليهم بالتفصيل. ولكن دائما في بدايات الكتابات تكون براعة الاستهلال وقوة البيان، فتجد أن معاني كثيرة في مفردات قليلة لو تأملها المتأمل لعلم أن مراد المؤلف في كتابه قد بان من خلال شطر كلمة في بداية سطر. وهكذا تجدها في كتابات أهل العلم، خاصة والمزني إمام متقن متفنن أديب ورع زاهد فقيه أصولي. فالمفردة عندما يكتبها يكتبها وهو يعي ويعني ما يريد. نعم.
الحمد لله أحق من ذكر.
نعم، هو أحق من ذكر، فسبحانه عز وجل ذكره واجب. اذكروني أذكركم، اشكروني ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر. فالله عز وجل هو أحق من ذكر ومجد. فمن وجد في نفسه ضعف في هذا الجانب في تمجيد الله وتعظيم الله وذكر الله فهذا نقص في التعبد. نعم.
وأولى من شكر وعليه أثني.
فإن كان عندك همة في الشكر فكن لله شاكرا وله ذاكرا. والشكر والذكر يدخل في أشياء كثيرة، فالصلاة من الذكر، القرآن من الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكر، العلم ذكر، كل هذا من ذكر الله عز وجل. وكذا الشكر، شكر اللسان، شكر القلب، شكر الجوارح، كل ذلك يمارسه واقعا وتطبيقا واعتقادا وعمل في جوارحه. إن من شكر الله في نظره أن لا يرى إلا ما يرضي الله، لأن الله قد وهبه هذا النظر، فلا يصرفه إلا في مرضيه ولا يجعله في مواطن السخط. الشكر وأعظمه التوحيد، وغالب الآيات في القرآن إذا أتت بالشكر إنما يراد به توحيد العبادة، وقليل من عباد الشكور. وهكذا غالب الآيات في الشكر إنما يراد بها توحيد العبادة.
وعليه أثني.
نعم، فهو أهل للثناء والمجد، وهذا من تمجيد الله عز وجل بالثناء عليه. فهو حامد وذاكر وشاكر، منه الرشد منه التشديد وله الثناء. نعم.
الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد.
بعد المقدمة في أمور العبادة وتوحيد العبادة بدأ في توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، فذكر الواحد الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتصمد له القلوب وتلجأ إليه. قال ليس له صاحبة ولا ولد، كل هذا في تمجيد الله بصفاته، وهذا كله رد على من نفوا هذه الصفات. نعم،
ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
اقتبس هذا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هنا في هذه الفقرات بين فيها توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وفيه توحيد الربوبية، فيه توحيد الربوبية في الخلق. قال ليس كمثله شيء، قال ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل. هنا سيقرر أصول أهل السنة، أصول السلف في مفهوم الأسماء والصفات وكيف يكون ذلك، لأن أجمل ما يستدل به المستدل في بيان هذه المسألة هي هذه الآية ليس كمثله شيء، وهذا نفي كل ما في الذهن من تصورات ومدركات ومقروءات أو أشياء أو كل شيء، إخلاء الذهن من كل شيء، ليس كمثله شيء. ثم الإثبات وهو السميع البصير، سميع وبصير على غير مثال في ذهنك ولا تصور ولا أي شيء، ليس كمثله شيء. فهناك أشياء قد خلقها الله ونفى عن العباد إدراكها أو تصورها أو معرفتها على حقيقتها، كما قال في وصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانت لك هذه الأشياء وكان لك خيال خصب واستحضرت في الذهن ما لا يستحضر في المشاهدة ولا في الحقيقة، إن في الجنة فوق ذلك كله، وهي مخلوق من مخلوقات الله، والله يتكلم عن ذاته ويقول ليس كمثله شيء، انتهى. فلا يأتي من ينفي حتى لا يقع في التشبيه، أو يأتي من يعطل فلا، إن المعطلة والنفاة تصوروا في الأذهان فنفوا حتى لا يشبهوا أو أثبتوا حتى لا يعطلوا، لأنهم تصوروا، والحقيقة أن هذا النفي تام ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي سميع وبصير على غير متصور في الذهن، لأنه ليس كمثله شيء. فلا شبيه ولا مثيل ولا عديل، وهذه الكلمات التي كان يستعملها السلف، قال لا مثيل لا شبيه لا عديل، والمثيل من التمثيل، والشبيه من التشبيه، والعديل من المماثلة والمساواة، فلا عدل له ولا مثيل له ولا كفء له ولا ند له، وكلها وردت في القرآن. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا عديل له ولا شبيه له. ثم قال السميع البصير، أثبت هنا صفة السمع وأثبت صفة البصر، ثم أتبعها الحليم الخبير المنيع الرفيع، كل هذا فيه بيان هذه الصفات، وكلها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم،
عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
جميل، هذه العبارة على اختصارها إلا أنها أثبت العلو مع وجود إيش؟ العلم، فهو له العلو المطلق علو الذات، علو المنزلة، علو القهر. ولذلك إذا سجدنا ونزلنا إلى الأرض أقرب ما يكون العبد من الله وهو إيه؟ وهو ساجد، ويقول وهو ساجد وجبهته في التراب سبحان ربي الأعلى وإني لأعجب ممن لا يؤمنون بالعلو وهم يقولون هذا في سجودهم ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج وفيها إثبات علو النبي صلى الله عليه وسلم، فيمارسون البدعة وينكرون الاعتقاد. عجبا لمثل هؤلاء. فله العلو التام، فالله عز وجل كل مخلوقاته دونه، كل مخلوقاته دونه، وهو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وكلها مفتقرة إليه وهو في غنى عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فكل هذه المخلوقات مفتقرة إليه، وهو دان بعلمه من خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالله عز وجل معهم بعلمه. وهذا فيه رد على من وقعوا في الحلول أو الاتحاد أو الوحدة. الحلول يختلف عن الاتحاد ويختلف عن الوحدة. فالاتحاد شيء وشيء، اتحدوا وصاروا إيش؟ شيء واحد، شيء وشيء فصار اتحاد. والحلول شيء حل فيه شيء، فحلول واتحاد، والوحدة صار شيئا واحد. وكلها عقائد كفرية ضالة منحرفة لا عبرة بها. يرد عليها طفل من أطفال أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها إنها مؤمنة. وهذا فيه رد على من يقولون لا يجوز أن تقول لأحد أين الله. القائل هذا ينكر على أول من سأل هذا السؤال. من أول من سأل وامتحن؟ ها؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ ففروا إلى تضعيف هذا الحديث. ودائما حجة الغير مستقيم على الهدي إنكار الأدلة. فلو كانت آية في الكتاب أو لو كان حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لردها. بل وصل الأمر ببعضهم أن تمنى لو يحك بعض الآيات من المصحف لأنها تخالف اعتقاده المنحرف. أما الحديث يضعفونه، بل بلغ الأمر أن هذا الحديث لو كان في الصحيحين فهو مردود. وهذا على كل مستويات التعصب في الاعتقاد والفقه وغيرها. فأن أحدهم قال كل آية في كتاب الله تخالف مذهبنا فهي منسوخة، وكل حديث يخالف ما نحن عليه ضعيف، فجعل ما هم عليه هو الأصل، وما يخالفه من القرآن والسنة مردود وباطل. نعم. إذن هنا بان مفهوم العلو وبان مفهوم علمه، أنه علمه بكل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذا علو كامل وعظمة، ومع ذلك كل هذه الأشياء أحاط بها. نعم،
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم
هنا انتهينا من مسألة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وأتى بتأصيل مسألة الأسماء والصفات، وأتى فيها بالإثبات وبين فيها المنفي، ثم ذكر جملة من الصفات، ثم ناقش مسألة العلو، ثم ناقش مسألة العلم، ثم بدأ في مسائل الإحاطة ومسائل القضاء ومسائل القدر. نعم،
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
كانت المزني طالب علم يافعا في شبابه، فأتى للإمام الشافعي فقال له: ما القدرية يا أبا عبد الله؟ ما القدرية؟ فقال: هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. فاستفاد من هذه الإجابة وجعلها في معتقده. من يكتشف هذا؟ أين هي العبارة؟ أعيدوها، كل يعيدها في نسختها، اقرأها معكم نصف دقيقة، اقرأوها، تأملوا المقطع، كل يقرأه لوحده، اقرأوا العبارة حتى تستفيدوا، اقرأوها. وجدتموها؟ ها، أعدها يا زكي.
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق.
إحاطة علمه بالأمور معناه أن الأمر لا يخرج عن إحاطته. نعم،
وأنفذ في خلقه سابق المقدور،
وهذا ما قد كتبه فيه في اللوح المحفوظ. يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هذه إشارة إلى مسألتين دقيقتين مما يعلمه الله، حتى يبين أن الذي غمز عينه ولم يره أحد الله عز وجل علمها، بل ربما يرى أحد من يرى هذه الخائنة وهناك أشد منها ما لا يعلمه الناس، وهي ما يخفيه في صدره، فالله عالم به، فماذا غاب عنه؟ لا شيء، كل شيء. وخائنة الأعين هي إغماضة العين الواحدة، فيها إشارة للشخص، وهي غالبا تكون بخفة وعجلة ليدرك الآخر مراد هذا. وإن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن قد أهرق دمه، قال: السلام عليك يا رسول الله، وقد أهرق دمه، فكان يلتفت والمجلس مهيب، حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قد أهرق دمه، وهو يقول للرسول: السلام عليك يا رسول الله، ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتفت كأنما يقول: هذا قد أهرقت دمه، ثم يلتفت والرجل لا يزال يردد السلام، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام. فلما قال لهم: لما لم تقتلوه؟ قال: يا رسول الله، هل لا أشرت لنا؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا الوضوح، وإلا فلا، ليس الغمز والهمز واللمز، إنما الأمر واضح. إذن علمه كما وصفه سبحانه عز وجل وقد تكلم عن نفسه، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، فالخلق عاملون بسابق علمه. هذه فيها إيش؟ رد على هؤلاء. واصل.
ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.
نعم.
لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
وهذا في القدر، وهناك القدر الكوني والقدر الشرعي، وسأبين لكم بطريقة مختصرة ليس فيها أسلوب المتفلسفة الذين شتتوا الأذهان وأوقعوا في الحيرة. ألا يعلم الزاني حكم الزنا؟ ألا تعلم الزانية حكم الزنا ومع ذلك وقعت ووقع في الزنا؟ وقل هذا في كل ما قد خالف من خمر أو عقوق أو غير ذلك من سائر المحرمات. هل علم ما كتب في اللوح المحفوظ؟ إذن هذا نسميه القدر ليش؟ الكوني. ولكن هل العبد في فعله هذا وممارسته هذه كانت باختيار أو بغير اختيار؟ طيب، بعلم أو بغير علم؟ برضا أو بغير رضا؟ فيخرج من هذا الإكراه، يخرج من هذا الجهل، يخرج من هذا النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأتى في الأثر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما الشكره عليه وفيه ضعف، ولكن مفهومه صحيح. إلا من أكره كما في الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضحة؟ فنجد الأحكام الشرعية لا يؤاخذ بها إيش؟ المكره إذا وقع في مخالفتها، ولا الناس. ولذلك أيضا فيما يتعلق بمن لم يعلم الحكم، وذلك في جهلك من نشأ في بيئة لا يعلم هذه الأشياء. فهذا الذي قد وقع في الزنا يعلم حكمه ووقع فيه باختيار، لم يكره فهو مؤاخذ. فإن أتى آتي وقال هذا كتب عليه في اللوح المحفوظ، نقول له هل يعلم ما قد كتب عليه؟ يقول ماذا؟ لا. إذن هذا الفعل لما فعله هو يعلم ما يفعل؟ نعم. إذن هو مؤاخذ، مؤاخذ على ما قد علم ومارس ولم يعلم ما كتب فيه. إذن الأمر الكوني أمر لا علم لك به، والأمر الشرعي لك به علم، ففعلت بعلم فأنت مؤاخذ على هذه الممارسة لأنها بإرادة واختيار ومشيئة. وضحت؟ هذا هو مسألة القدر اختصار، وفيها رد على جميع الطوائف، لا النفاة ولا الجزئية فيه ولا غير ذلك. ولذلك لما أتى ابن مسعود ابن عمر إن هناك أقواما يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل من حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وفي مرة أخرى لما أتوا وفي رواية أخرى أنه قال لهم الحديث الطويل حديث جبريل وأيضا حديث بني الإسلام. كل هذه الأشياء كانت رد على هؤلاء القدرية، فكانوا يردون عليهم ببيان الأدلة والبراءة من الفعل والفعل. نعم.
وخلق
هذا في بيان كل مسائل القدر. ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، هذا ذكرته لكم. نعم. يملكون من طاعة النفع ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق مشيئة من غير حاجة كانت به. إذن هنا تكلمنا عن مسألة إيش؟ القدر الكوني، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، ومع ذلك يفعل الله ما يشاء ويختار، وكل يوم هو في شأن، والدعاء يرد القضاء. ولذلك اشتهر عند بعض الناس اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ويظنه أنه بلغ من زمام الأمر غايته ومن الدعاء فيه الأدب مع الله، وهذا الدعاء غلط. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر سئل شيخنا وكنت حاضر المجلس شيخنا الشيخ علي بن باز عن هذه المسألة، بعضهم يسأل كذا ويقول لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، قال غلط غلط. والشيخ إذا قال كلمة غلط هي من الكلام، لأنه رفيع في نقده راق في أدبه، فيذكر الكلمة في الجرح ويظنها الظان أن فيها نوع من، وهي في غاية الغلظة عندما يتكلم بها ويقول غلط هذا غلط. قال هذا غلط، بل نسأل الله أن يصرف عنا شر ما قضى، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واصرف عنا شر ما قضيت، فنسأل الله يصرف عنا شر القضاء. نعم.
وخلق الملائكة جميعا لطاعته.
قال وخلق الملائكة، هنا انتقل إلى الملائكة، كما أخذنا من الوقت ساعة إلى عشر. إذن الملائكة خلق من خلق الله، وهنا لعلكم تلاحظون التسلسل، بدأ في ماذا؟ بالإيمان بالله، ثم ملائكته، ثم رسله، وسيأتي تفصيل، ثم كتبه سيأتي في القرآن، فبدأ فيه بهذه الأركان. وجميل هنا معنونة بأشياء ذكرها، خلق آدم، طيب الأنبياء، الإيمان، القرآن، الجنة، النار، الصفات، القبر، البعث، النشور، الجنة، النار، طاعة ولاة الأمر، الإمساك، القول في الصحابة، الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم، الصلاة قصرها، اجتماع الأئمة، المحافظة، الفرائض، خاتمة الرسالة. لا إن شاء الله سنختمها إن شاء الله. قال الإيمان بالملائكة، الملائكة عباد مكرمون، خلقوا من نور، خلقوا من بس فقط الملائكة، البشر خلقوا من طين. هناك بعض الفرق الضالة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ومن هذه الفرق النورسية التي ينتبه لها طائفة في شمال الأكراد، وبعض الأتراك ينتمون لها، والمدرسة الأخيرة التي منتشرة في تركيا تنتمي لهذه المدرسة النورسية، أتباع هؤلاء في المدرسة النورسية، ومنها شيخهم هذا الذي قاد للانقلاب، التي هذا يعتبر من هذه الفرقة، وهي ترى هذه الأشياء ودائم، وتأثر بها محمد الياس الكندهلوي أيضا، أصحاب الياسوية التبليغ، ولذلك غالب مساجدهم يسمونها مسجد النور، ولهم طرف تأثر أيضا بالبريلوية المعتقدة أن الرسول ليس بشر، ولذلك من يقول الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يرددون هذا ويؤمنون أن نوره شع وأنه حضر نوره بيننا وكذا، ودائما يستخدمون المفردات هذه، وهذه مدارسهم، وهذه التي يصيح ضلالنا مدحا وثناء على أصحاب هذه العقائد، لأنهم التقوا معهم في فكر الخوارج الذي أحياه في هذا العصر فرقة حسن البنا. نعم.
وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش.
الملائكة جبلتها، الجبلة في الشيء أي طبيعته وممارسته التي لا كلفة فيها. فهم التسبيح والذكر، بل بعضهم منذ خلقه الله ساجد، وإذا ارتفع قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهذا ملك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لربي أن أتحدث عن ملك منذ خلقه الله ساجد. ومخلوقات عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حملة العرش قال أذن ربي أن أتكلم عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه ومنكبه مسيرة 500 عام للطائر، ما بين شحمة أذنه ومنكبه. مخلوقات عظيمة، جبريل مقدمهم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه نزلة أخرى أيضا عند سدرة المنتهى، وقد رآه كما هو له 600 جناح سد الأفق، وله من القدرة أن بعضهم كان يرى. ومعلومة قصة حنظلة وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم لما أتى يشتكي قال ما بك؟ قال إني لا أجد في نفسي عند رسول الله كأن نرى الجنة رأي عين، وإذا تحدث عن النار، وإذا رجعنا إلى أهلنا وعفسنا الزوجات، وكان المهم يذكر وحشة ما وجد. قال والله إني لا أجد ما تجد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون أنفسهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تقولون عند أهليكم كما تقولون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. إذن هذا أمر ممكن، ولا غرابة في رؤية الملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء، بل إن الكفار رأوا الملائكة كما ذكر كفار قريش قال والله ليس هذا بقائدي، إنما أتى كذا، ثم ذكر وصف الملك، وكانوا يرونهم لما أتوا في غزوة بدر والملك يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم، وهي مخلوقات قد أخرج الله لنا من علم غيبها ما قد أخرج، ولا يزال الكثير منها لا يعلمه كثير من الناس. أما الظلال اللي يقولون جانا جبريل وصلى معنا وفي مسجده ويقول كذا، هذا رجل إلى الصوفية أقرب منه إلى أهل السنة، ويذكر الملائكة تصلي خلفه ومن مكان كذا إلى مكان كذا ومكانه، هذا رجل فيه مسح التصوف وإن أظهر في نفسه أنه على السنة. والجهال يشتهرون بالغرائب، وأهل السنة يشتهرون بالعلم في بيان الأدلة وإيضاح الحجة والمحجة. الملائكة موكلون بأعمال، كل منكم معه ملكان، هم خلق عظيم خلق عظيم، كل يوم يطوف بالبيت المعمور 70,000 ملك لا يأتونه، يعني ما يجيه الدور مرة ثانية لكثرتهم، ما يأتيه الدور مرة ثانية لكثرتهم. كل منا موكل بملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك موكل بالحسنات وملك موكل بالسيئات، وملك الحسنات موكل وأمير على ملك السيئات، وإذا فعلت السيئة لا يكتبها ملك السيئات إلا بعد 6 ساعات من فعلك لها، يستأذن الأيمن حتى يأذن له، فإذا أذن له دونها، وإن استغفر العبد تحولت إلى الحسنات فكتبت. منهم موكل بالجنة، النار أبوابها في السماء حفظة، الأجنة عندما تنفخ الروح في القبر هم مخلوقات خلقها الله عز وجل وجعلها مطيعة، والإنس والجن خلقهم الله عز وجل ذا من طين وذا من نار وجعلهم مبتلون، والملائكة لا تعرف الشهوات ولا الشبهات، الملائكة لا تعرف الشهوات ولا الشبهات، محفوظة بحفظ الله عز وجل تسير في مراضيه. نعم.
فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون.
الله أكبر.
وطائفة منهم،
يعني بقدرته لا بقوته من نافذة على القدرة. الله أكبر، جميع عبارات سني. بقدرته يحملون العرش بقدرة الله عز وجل. نعم.
وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره
كجبريل عليه السلام موكل بذلك بالوحي، وبعض مدبرون لأمره. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. ثم
نعم، هذا بداية الخلق لآدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك، انظر لما تمكن من الوعد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه الآيات فيها القصة من البداية، قصة آدم والحوار وما جرى، وهي جميلة. ارجعوا إلى التفسير واقرأوها. بيدي، أي بيان تشريف هذا المخلوق أبونا أصلنا كذلك، ثم حصل ما حصل، الشجرة التي أغواه الشيطان، والقصة معلومة ومشهورة. نعم. ثم ابتلاه بما نهاه، لأنه وقع فأكلها وحصل ما حصل، فنزل آدم قيل أهبط، ومفردة الهبوط تعني النزول التدريجي ليس السقوط، النزول وهذه حكمة من الله عز وجل. وأصحاب مبدأ الجاذبية وأصحاب مبدأ إذا أراد الله شيئا كان، أصحاب مبدأ الشمس والدوران، هذه أشياء غيبية هم لا يعلمون هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحاب أيتدرون أين تذهب الشمس؟ قال تسجد تحت العرش، فتستأذن ربها حتى تشرق، لا يأذن الله لها حتى يأتي ذلك اليوم، فلا يأذن الله لها فتشرق من حيث غربت. يقولون لا، إن الأرض تدور ويأتي نيزك يضربها ويخليها ترجع حتى إذا رجعت بدأت ترش. ما هذا؟ هؤلاء لا يؤمنون بمثل هذه النصوص، فيجدون أنفسهم بين حقيقة درسوها وما بين أمر غيبي لم تستوعبه عقولهم لمدركات التلقي التي هم تلقوها. هم لا يعلمون أن هذا الكون يجري بأمر الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدمناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك
يسبحون، قدرة عظمة. وهؤلاء أصحاب الفلك والجيولوجيا وأصحاب الجغرافيا يقولون كل شيء رأيناه. وين ياجوج وماجوج؟ وين رأيته؟ وين الدجال؟ موجود. وجدتم جوج وماجوج، وجدتم الدجال، لم يحيطوا شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا نريد جوج وماجوج ولا نريد الدجال. أين الطائرة الماليزية؟ على كل، هذه الأشياء لله فيها حكمة ليظهر حقيقة كذبهم وادعائهم بالمعلومات والمعرفة. تسنامي الذي خرج وأهلك خلق كثير، أين معرفتهم بها؟ وأين تتبع الأعاصير؟ أين تتبع الزلازل؟ أين أمر الله؟ إذا أراد قال كن فكان. وهؤلاء يظنون أنهم أحاطوا بكل شيء علما، والله قد أخبرنا وما يعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلق آدم بإنعم، المسألة هذه ننتهي منها ونتوقف إن شاء الله. خلق آدم،
خلق آدم ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها، إلى آخر الآيات. فالشاهد أن العداوة واضحة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن هناك قد حذر وهنا قد حذرنا، فانتبه، فنحن سبي العدو. نعم.
وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى تاكي أكلها سبيلا ولا عنه لها منهبا.
ثم كانت بعد ذلك ذريته، فبقيت 10 سنين، ثم حصل الطوفان، والموجود ذرية من نجا، اللي نجوا مع من؟ اللي نجوا مع نوح. في الأولين على التوحيد، واللي نجوا مع نوح على التوحيد، والأولين وقعوا في الشرك وتسلسلة، واللي نجوا ونقوا عادوا فعادوا إلى الشرك. والقصة طويلة، وإن شاء الله اللقاء قريب ونكمل ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.